إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا مرحبا بطلبة علم الحديث، حياهم ربي وبياهم ونصرهم وأيد كلمتهم وجمعهم. يا مرحبا بأهل الحديث الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عشتم مدة أسبوعين مع مشايخ مركز الإمام الألباني، وأكرمنا ربنا بضيف في هذه الليلة. ومن عادتنا إذا مر بنا سحاب استمطرناه، فنسمع كلمة، نبدأ ليلتنا بكلمة من أخينا ضيف فضيلة الشيخ حسن حسيني، فنحبه لطلبه لأهل العلم للعلم، ونحبه لأنه من أهل الحديث، ونحبه لأنه من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فنسمع كلمة قصيرة من أخينا فضيلة الشيخ، ثم نسمع كلمة أخرى من أخينا فضيلة الشيخ أكرم، ثم نترك المجال إليكم، فاللقاء هذا لكم، فنسمع منكم لنرشد إن شاء الله تعالى المسيرة، وليقع التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فالنجاة لا تكون إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حقيقة أنا في سرور كبير وأنا بين إخواني في الأردن، هذه الدولة التي أحببتها، وقبل أشهر كانت لي أول زيارة لهذه البلاد، وحقيقة ندمت أني تأخرت في زيارتي هذه البلدة التي غمرني أهلها بكل حب وتقدير وإكرام، وفرحتي تزداد عندما التقي أهل الحديث، لأنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، إنه نسب العلم. وكل زيارة لنا للأردن نتذكر شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، لم يكرمنا الله تعالى برؤيته، لكن الحمد لله تعالى ممن أحببناه ودعونا له واستفدنا من علمه ومن نظر إلى كتبه، حتى غدا هذا الإمام علما من علامة أهل السنة، وصار حبه وبغضه من علامات أهل السنة، فلا يبغضه إلا مؤمن صحيح العقيدة على الأثر والسنة، ولا يبغضه إلا شخص مدخول في عقيدته وفي منهجه، لا يبغض هذا الرجل إلا جاهل أو جاحد. فأنا مسرور جدا بأني اليوم في هذا المركز الذي ينتسب إلى الشيخ الإمام المحدث محدث هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. لا أطيل في هذه الكلمة، أبدأ بسورة قراءة سورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، لكن هناك من استثني من هؤلاء الخاسرون، من هؤلاء الخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكم كان يحب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن يقرأ هذه السورة، وكان لا مر به مجلس في خلال شهر إلا يقرأ هذه السورة ويعلق على هذه السورة. كيف لا، وهي سورة تجمع صفات المؤمنين، ولذلك ما جاءنا بالصواب عندما قال الإمام الشافعي عن هذه السورة: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. إنها أجملت صفات وذكرت صفات المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالقضية تبدأ بالعلم، العلم الذي يوصل للإيمان بالله عز وجل. هذه أول خطوة، خطوة العلم، العلم الشرعي. وأنتم بحمد الله تعالى ممن كرمه الله تعالى أن يحملوا هذا العلم. وأي علم؟ علم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف علم في هذا الوجود. الإنسان يتشرف بهذا العلم لأنه ينتسب إلى أعظم رسول وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى كرمكم بالعلم، تبقى الخطوة الثانية العمل بهذا العلم. وكما قيل علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. شخص يعمل يتعلم ولا يعمل كالمجنون، وشخص يعلم ثم لا يعمل بهذا العلم لا يمكن أن يعمل إنسان بغير علم. ولذلك الله تعالى أمرنا في كل ركعة أن نتعوذ ممن من طريق اليهود والنصارى. اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والنصارى الذين يعملون بلا علم. ولذلك من تعلم ولم يعمل شابه اليهود في صفاتهم، ومن عمل بلا علم شابه النصارى في سماتهم. فأهل السنة هم أهل العدل وهم أهل الوسطية والاعتدال عندما جمعوا بين العلم والعمل. وهذه أيها الأخوة مما يميز أهل السنة، أن النصوص الشرعية، هذه الأحاديث النبوية هي التي ترسم منهجهم، هي التي تحدد عقيدتهم. هم يرون الحديث ثم يعتقدون، وليسوا كأهل البدع والأهواء الذين يعتقدون ثم يبحثون عن الأدلة ثم يلمون أعناق النصوص بما يوافق أهواءهم. والحديث أيها الأخوة في هذا الباب يطول، وكم بحمد الله تعالى نظرت أمثال هؤلاء ممن ابتلوا ببدعة الرفض وغيرها، ممن يعتقدون ثم يحاولون يبحثون في الآيات والأحاديث ويؤولونها التأويل الفاسد والمتكلف. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع، ولا نكتفي بذلك بل يقترن بهذا العلم العمل، ثم الدعوة إلى هذا العلم، ثم الصبر على كل ما يلاقيه المسلم في سبيل في هذا الطريق الذي يعني رسمه وجعله محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق والصراط الموصل إلى جنة الله عز وجل. أكتفي بهذه الكلمة وأدع المجال لشيخنا.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول سفيان بن عيينة: من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من نساكنا ففيه شبه من النصارى. والعبد لما يسأل ربه فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تأمل معي الآية: تسأل ربك الصراط وتريد ذاته، تريده لذاته، ثم بعد أن تعرفه تبحث عن أهله فتقول: صراط الذين أنعمت عليهم. والعجب لا ينتهي ممن يريد الصراط المستقيم ولا يفهم هذا الدين بفهم من أنعم الله عليه. فكيف يمكن لعبد أن يسلك الصراط المستقيم ويترك صراط الذين أنعم الله عليه؟ فالآية تعمق فيك حب أهل الحديث، حب الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأنت تسأل ربك أن تكون في زمرتهم، أن تحشر معهم، وألا تقلد أحدا منهم، أن تريد الصراط المستقيم أولا لذاته. فبعد أن تعرفه تعرف من أنعم الله عليه. وهذا الذي ترجم في هذه الدورة في كلمة إخواني المشايخ في نصرة السنة، وكل أخذ مجالا من المجالات. وأرجو الله عز وجل أن تؤتي هذه الدورة بثمرتها التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أثريين، أن نكون سلفيين، أن نكون على مذهب أهل الحديث، ألا نقدم هوى ولا عقلا ولا رأيا ولا سياسة ولا تقليدا ولا شيئا على نصوص الوحي. أترك المجال لأخي فضيلة الشيخ أبي محمد أكرم زيادة ليتحفنا بما أنعم الله عليه.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ابتداء أعتذر عن فضيلة الشيخ الدكتور زياد العبادي، فهو وجد في نفسه ألما فادعو له بالشفاء أولا، فأعتذر عن هذه المشاركة التي كان من المقرر أن يكون فيها، فنسأل الله عز وجل أن يشفيه أولا وأن يجزيه على نية مشاركته خير الجزاء ثانيا. ثم أعرج على ما تفضل به فضيلة الشيخ الضيف من خلال هذه السورة التي قرأها، والتي جعل الله عز وجل فيها الكثير الكثير من أصول هذا الدين الذي أراده سبحانه وتعالى هداية للناس ورحمة للعالمين. ديننا دين الإسلام المتمثل في رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دين الإسلام هو دين الأنبياء من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كانوا على الإسلام وكانوا على التوحيد، ورسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءت متممة ومصدقة لما قبلها ومهيمنة على ما سبقها. هذه الرسالة رسالة الرحمة، رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة لهذه البشرية للعالمين جميعا. وقد دأب أهل الحديث في كل عصر من العصور، وخاصة من العصر الأول المفضل، على إسماء تلاميذهم وطلابهم من أهل الحديث أول ما يسمعون، يسمعون قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء على اختلاف الروايات بالتسكين أو بالضم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث المشهور عند المحدثين بحديث الرحمة المسلسل بالأولية. فديننا المتمثل في رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو دين الرحمة. هذه الرسالة المحمدية رسالة الرحمة للعالمين، لجميع الخلائق من الإنس والجن والطير والدواب حتى الشجر والحجر، ينالهم من هذه الرحمة نصيب. فأنتم يا طلاب علم الحديث، يا أهل الحديث الذين أنتم وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولى الناس بهذه الرحمة. نحن معاشر طلاب علم الحديث أولى الناس بهذه الرحمة، أن تكون الرحمة في قلوبنا لأنفسنا ولمن حولنا وللعالمين أجمع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يمارسون ويمثلون هذه الرحمة واقعا مجسدا على الأرض. والأمثلة في ذلك من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن سيرته العطرة ومن سيرة سلفنا الصالح. في نشر الرحمة في الأرض أمثلة كثيرة، بل كثيرة جدا. ولذلك وقد حضرتم في هذا المركز الذي أدعو الله تبارك وتعالى وتؤمنون على دعائي أن يجعله مركز هداية ورحمة، هداية ورحمة، وأن تكون هذه الهداية والرحمة مستمرة في هذا المركز، لا في دورات بين الحين والآخر في كل سنة مرة أو مرتين، لا، بل أن يكون منبرا لنشر الرحمة والهداية على مدى الساعة. وهذا شيء إن شاء الله ميسور مقدور عليه إذا صدقت النوايا وكانت الاستعانة بالله تبارك وتعالى استعانة حقيقية فعلية، فالله تبارك وتعالى سيجعل من هذا المركز إن شاء الله مشعل هداية ورحمة للعالمين. فأنتم في هذا المركز في هذه الدورة لا شك ولا ريب أنكم عملتم على نصرة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه النصرة لا بد أن تستمر وأن يستمر معها الرحمة، أن تستمر معها الرحمة، نصرة برحمة، فأن نكون رحماء فيما بيننا، أن نكون رحماء على غيرنا، أن تكون الرحمة هي العنوان وهي المحرك لنا في كل حركاتنا وسكناتنا. فنسأل الله تبارك وتعالى الرحمة لشيخنا الإمام الذي أسس المركز باسمه، نسأل له الرحمة الواسعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإخواننا المشايخ القائمين على نشاطات هذا المركز، أن يرزقنا جميعا الرحمة، الرحمة في أنفسنا والرحمة لغيرنا. هذه الرحمة مقصد أساسي من مقاصد رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعنوانا أساسا من عناوين رسالته. فلتكن رسالتنا القادمة إن شاء الله أن تكون الرحمة للعالمين هي عنوان مسيرة هذا المركز كما أريد لها بداية من حين تأسيسه. فنسأل الله عز وجل أن يتمم لنا المسيرة وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرحم شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخانا خير الجزاء على ما أتحفنا به ونبهنا إليه، فإن الحيتان في بخورها والنملة في جحورها تدعو وتصلي على معلم الناس الخير للرحمة التي تنال هذه الحيوانات في أماكنها. فديننا دين الرحمة، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إماطة الأذى من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا مباشرة: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال أهل العلم: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر؟ قالوا: لأن ما من شعبة من شعب الإيمان إلا وفيه نور حياء. حتى قول العبد لا إله إلا الله يقولها لأنه يستحضر أنه سيلقى ربه فيستحي من الله، وحتى نزع الأذى من الطريق فيه حياة، لعلها تستر إن لم ينزع هذا الأذى من الطريق تكشف عورة من عورات المسلمات. فالإيمان كله حياة، والرحمة يسبقه الحياة، وما أجمل الرحمة مع العلم، وما أجمل الرحمة مع العلم. بل العلم إن وجد ووجدت أخلاق أهله فلا بد أن تقع الرحمة للبلاد والعباد، فينعم ويسعد ويصعد الخير في الأمة، وتلتئم اللحمة، ويذهب التناكد والافتراق بين المسؤولين، بين الأمراء والناس، بين العلماء وأعوانهم من الوعاظ والخطباء والدعاة. فما أحوجنا إلى التكامل، وآن لنا أن ننبذ التآكل. ينبغي أن نتكامل، وينبغي عودا على بدء إن رأينا تقصيرا أو خروجا عن الصراط المستقيم ينبغي أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. فهذه مسائل لا تقبل هوادة ولا تقبل المجاملة، هذه مسائل عليها مدار النجاة. وطالب العلم قبل أن يكون طالب علم، ومع كونه طالب علم، وبعد كونه طالب علم، هو طالب نجاة عند الله، هو طالب نجاة عند الله عز وجل. فجزا الله أخانا فضيلة الشيخ أكرم على ما ذكرنا به من ضرورة التراحم والرحمة، وهذه الرحمة نحتاجها في كل حين. وما أجمل أن تمتلئ قلوبنا بالرحمة فتكون ألسنتنا دافئة ومواقفنا هادئة، ونزيل الرهق الموجود على ألسنة بعض الناس المنتسبين لأهل الحديث، المنتسبين للسلفية، والذين لا يعرف عنهم إلا التجريح وإلا الامتحان وإلا تتبع العثرات وإلا النفخ في بعض الأخطاء وإلا القيل والقال. وهذا في الحقيقة عمل المفلسين. فمن لم يشتغل بالتأصيل ولم يشغل غيره بالعلم الشرع الصحيح أراد أن يكون له مملكات وهمية، وأراد أن يكون له حضور وهو لم يحصل أسباب النجاة فضلا عن أسباب التقدم والرقي وأسباب اجتماع الناس حوله. فأسأل الله عز وجل الهدى والسداد والرشاد والتوفيق للجميع. نسأله سبحانه أن يعيننا على ما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا، وما تعلمناه في هذه الدورة ينبغي أن نترسم منهج أهل الحق، وأن نحاكم الأشخاص والأقوال والأحداث وكل شيء إلى الأدلة الشرعية. أما بعد، فاللقاء لكم وليس لنا، فقد يعني كان في البال أن نفسح المجال على استعجال من غير إمهال لإخواننا طلبة العلم الذين يتحفون بالقال وبجميل الخصال. فنسمع منكم ما جال في خواطركم في أثناء حضوركم وأمنياتكم، وما تحبون أن يكون في هذا المركز، وما ترغبون أن تزين به الدورات القادمة. وإخواني المشايخ وبعضهم حاضر معنا، فضيلة الشيخ علي، فضيلة الشيخ باسم، وبعض إخواننا المدرسين، فجزاهم الله خيرا عن الحضور. كان في الحقيقة هم يحمله أخوانكم المدرسون في هذا المركز، ونتمنى أن يترجم هذا للواقع، أن يكون هنالك معهد ينتسب إليه عدد من الطلبة على مدار السنة، وأن يداوم في هذا المعهد سنوات، يعني ساعات يومية ببرامج علمية ومناهج يعني موجودة تدرس من قبل إخوان المشايخ. فاسألوا ربكم لإخوانكم التوفيق. الأمال كبيرة، ونسمع لبعض إخواننا الغيورين والحريصين أشياء نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إنجازها، وأن يعين إخواننا في هذا المركز. هذا المركز ما أنشئ إلا ليكون منارة علم ومنارة هدى، وإلا ليكون رسالة لنشر الإسلام المصفى البعيد عن العصبية والتحزب، والبعيد عن الغلو والتكفير، الداعي إلى الأمن والإيمان، الذي يترجم أبناؤه إن شاء الله ما تعلموه إلى رحمة تمتلئ بها قلوبهم وتفيض إن شاء الله تعالى على غيرهم، فينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. نسمع ممن يرغب بالحديث، وممن خطر في باله شيء من الأمور التي تعين على تقدم مسيرة هذا المركز، والله الموفق. تفضل.
الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله أننا الآن نشهد في الأردن فضل الله عز وجل، ثم بفضلكم بارك الله فيكم نموا وازدهارا للدعوة لم يسبق له مثيل من قبل، وهذا ليس مبالغة، هذه وجهة نظر خاصة، وأسأل الله أن يبارك أكثر فأكثر. وحقيقة أنا أرجو أن يكون هذا المركز صرحا علميا متينا تستمر فيه الدورات والمدارسات القيمة التي تقررونها، ونأخذ نحن، نسأل الله أن نكون من طلبة العلم، نأخذ شهادات معتبرة لأجل أن نتواصل مع هذا العلم، وأرجو أن تكون هناك كتب مقررة لأجل ترسيخ المعلومات في أذهاننا ومدرستها بشكل أفضل. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. أولا جزا الله أخانا خيرا على ما تفضل به، أبشركم أنه يوجد شهادة لمن حضر هذه الدورة، سيعطى شهادة بالحضور ويستلمها أظن خلال الأسبوع القادم، موقعة من قبل أخينا مدير المركز، وهي شهادة شكر وتقدير، وفيها ما يثبت إن شاء الله أن فلان قد درس هذا العلم على المشايخ. والأمر الآخر، نحن نود أن نقرأ كتب الحديث، وأرجو الله أن يحقق هذه الأمنية وأن تعطى الإجازات المحمودة عند العلماء. وأبشركم أنه يوجد هناك في المركز دروس دورية، وبدأ فضيلة أخينا الشيخ أبي أنس الشيخ محمد موسى نصر بإقراء القرآن ويقرا بعض القراءات، ويجيز العاده من اتم عليه القراءه، وان شاء الله تعالى تكون هناك دروس علميه متخصصه لبعض اخواننا المشايخ في هذا المركز، يعلن عنها في حينها، وتكون كما تفضل اخونا في دراسه علم من العلوم، ولعل اخواننا المشايخ يتناوبون في تدريس هذه المواد تمهيدا ان شاء الله ليكون المعهد الذي نتمناه، والذي إن شاء الله تعالى يكون فيه دوام يعني مسائي كما يقولون لمدة، وأخوانكم يتدارسون هذه الأمور، وهذه أمنية غالية، وهم يجلسون ويتدارسون ويحرصون عليكم. لا تظنوا أن المشايخ على كثرة مشاغلهم وعلى كثرة ما يملأ أوقاتهم فهم يفكرون في طلبة العلم والسبل التي تقدمهم على وجه يكاد لا يخلو أسبوع إلا وهنالك جهد يبذل في هذا الباب. وأخونا جزاه الله خيرا أشار في بداية الكلمة إلى أمر حقيقي نلمسه، إلى انتشار الدعوة. الدعوة لله الحمد منتشرة جدا، حتى في الصحارى والأماكن البعيدة. يحدثني بعض إخوان المزارعين عن واحد يعيش في صحراء يذكر له هذه الدعوة الطيبة المباركة. وبعض أمهاتنا وأمهات بعض إخوان الحاضرين رحمها الله لما كنا نسلم عليها تقول نصركم الله، أنتم السلف، أنتم أهل السلف، أنتم الذين يكثر الناس من ذكركم. فكلما سمعت السلف الصالح تذكرت ابنها ومشايخ ولدها وأصحابه وهكذا. فالدعوة أصبحت لله الحمد على لسان المتعلم وغير المتعلم، على لسان القريب والبعيد، وهذا في الحقيقة يحتاج منا إلى مزيد عناية. هذه الدعوة تحتاج إلى رجال، هذه الدعوة دعوة أهل الحديث، دعوة السلفية تحتاج إلى رجال يملؤون أوقاتهم بالخير ويبنون وينشرون يتعلمون ويعلمون ولا يتصدرون إلا بعد التأهل. آفة سائر الدعوات الحزبية التحزب، التمحور حول المسائل، التعصب لأقوال المشايخ، عدم الربانية، عدم الاعتصام بنصوص الوحي. هذه الدعوة لا تعصب فيها إلا للنصوص، النص والحاكم. وكل من سار على منهج أهل الحديث كما قال بعض السلف له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وكل مبتدع له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فجزاك الله خيرا على ما تفضلت به. نسمع من أخي الآخر، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرجو فضل الله تعالى أن تكون مسألة، أن يكون هناك أمر نازل كمثلا تشكيك في الصحيحين أو غيره، تكون هذه المسألة تحاط بندوة أقرب من كونها دورة، وتكون الدورة مسألة تأصيلية ويكون فيها مقار لغة عربية ومقار العقيدة وهكذا. هذا ما أردناه. ثم يكون لهذا المركز طلبة يدرسون هذه المقررات التي درسوها في المركز في مساجدهم أو في أماكن أخرى بإجازة معتمدة من المشايخ، حتى لا ينسب إلى هذا المركز وإلى شيوخه من ليس أهلا لهذا المركز. جزاكم الله.
بارك الله فيك. الحقيقة إخواني، هذا كما تفضل فضيلة الشيخ أبو عبيدة قبل قليل، هذا حلم، ولكن إن شاء الله هذا الحلم يتحقق، أن يكون هناك دراسة يومية في معهد تتواصل فيه الدروس، وتكون حسب واقع الحال كما أشار أخونا سراج في مداخلته هذه. وأنا أود أن أذكر إخواننا المشايخ القائمين على المركز أنه كان في وقت من الأوقات عندنا في كل شهرين ندوة، وفي كل أسبوع كان محاضرة في مسجد من المساجد، واستمر هذا لسنوات ولله الحمد، وكانت الدورات الأسبوعية والندوات مستمرة، لكن الدعوة أحيانا تعتريها بعض المعوقات، وهذا أمر طبيعي جدا. إن شاء الله هذه المعوقات في طريقها إلى الزوال، وتعود إن شاء الله الأنشطة كما كانت من ذي قبل وبأوسع، تعود الندوات وتعود المحاضرات ويعود التدريس، أن يكون التدريس يوميا، بحيث هؤلاء الشباب الذين يحضرون مثل هذه الدروس ومثل هذه المحاضرات والندوات ويريدون أن يحسبوا على هذا المركز وأن يحسب المركز عليهم، يكونون فعلا قد تأهلوا من خلاله. ولكن أذكر بأن المسألة كما قال فضيلة الشيخ قبل قليل أن المسألة ليست حزبية، هي مسألة الدليل والتزام بالنص لا تعصبا للنص بمعنى التعصب المنقوط، بل إن كان هناك تعصب للنص فهو بالتزامه والتزام الدليل. فالمركز إن شاء الله سيكون بإذن الله عز وجل بجهود المشايخ أولا، ثم بدعواتكم لهم المخلصة أن يكون إن شاء الله كما أشار أخونا سراج في أن تكون هناك دورات منتظمة وأن تكون دروس منتظمة قائمة على الدليل وعلى الالتزام بالدليل، لا من باب الحزبية ولا من باب التعصب للأشخاص والمشايخ. هذا حلم للجميع ومراد للجميع، نسأل الله عز وجل أن ييسر السبيل أو السبل إليه إن شاء الله. نعم
تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أسأل الله عز وجل أن يرفع قدر المشايخ في الدنيا والآخرة. نرجو من مشايخنا الكرام يعني وجود مكتبة كبيرة بالمركز، وأن يكون فيه أبحاث مثلا يطلب من الإخوة مبحث في مسألة معينة ويعقد امتحان في هذا المبحث، فيأتي الإخوة للمركز يعني أثناء الدراسة ويبحثون، ثم ترفع هذه المذكرات للمشايخ ويبحثوا فيها ويقرروا يعني الطالب يعني كم درجة علمه في المادة بناء على هذا البحث. وأيضا يعني عمان الغربية بشكل عام الإخوة المميزين فيها ضعاف جدا، يعني نرجو الإخوة المتقدمين على يد المشايخ يعني أن تقول لنا هناك يعني بحيث يعني يحصل لنا البركة من هذا العلم.
بالنسبة للمكتبة في الحقيقة يوجد في المركز مكتبة لا بأس بها، واتسعت المكتبة وهنالك كتب كثيرة جدا لله الحمد، والمكتبة تحتاج إلى ترتيب، ونحن كما تعلمون هذا أول نشاط عام في المركز، وستكون المكتبة إن شاء الله يعني تفتح ولها دوام يعلن عنه في حينه. وهناك مكتبة تسر الناظرين في المركز، مكتبة تسر الناظرين إن شاء الله. أما بالنسبة إلى وجود أبحاث ففي الحقيقة كان هنالك فكرة ليوم علمي يوم السبت في المركز يبدأ من ساعة معينة لساعة معينة، وما أدري إذا كان إخواني المشايخ يوافقون على الإعلان عنه من الآن فأمر حسن، وإلا فقريبا إن شاء الله يعلنون عنه. وأنا لما أجلت درس السبت كان سبب التأجيل وجود اليوم العلمي في المركز، كانت الفكرة وقد يعني تباحثها إخواننا المشايخ ولقت عندهم قبولا حسنا. أغلب الطلبة طلبة الجامعات وطلبة الكليات في عطلة يوم السبت، فيكون هنالك يوم علمي من مثلا الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مع تناول وجبة إفطار، تكون هناك ثلاثة أو أربع دروس، وهذا إن شاء الله تعالى يكون قريبا. وأيضا في فكرة عند إخوانكم تكون هناك إن شاء الله دورة في التحقيق علوم التحقيق، وتكون هذه لخواص الطلبة حتى يشاركون في هذا الباب. العلم ولا سيما في مجال البحث ومجال التحقيق هو يحتاج إلى ملكة وفيه شيء من دربة، فهو صنعة، وهذه الصنعة ينبغي أن تورث. الصادق في خدمة التراث والصادق في التحقيق ينبغي أن يورث هذا الأمر إلى محبيه وإلى من يمكن أن ينبغ فيه وإلى من يمكن أن يتقدم. فهذا أيضا من الآمال التي إن شاء الله تعالى يكون لها حضور ووجود في الوقت القريب. وكما قالوا أول الغيث قطرة ثم ينهمر، أول الغيث قطرة ثم ينهمر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى عمان الغربية فيوجد عدد من إخواننا الأئمة هناك، لكن نحن نهيب بجميع إخواننا أن يتعلموا، وكما أشار بعض إخواننا جزاه الله خير قبل قليل العلم الذي أخذوه من الدورات المشايخ ينقلوه إلى مساجده وينقلوه إلى دروسه، والعالم اليوم لله الحمد والمنة يعني شبكات الاتصال فيه وسائل الاتصال الحديثة تعين كثيرا على هذا، تعين كثيرا على هذا. كم فرحت لما ذهبت إلى ماليزيا فوجدت بعض إخواننا يدرس شرح صحيح مسلم ويقول لي أدرس الدرس الذي تدرسه، فإن توقفت توقفت وإن اعتذرت اعتذرت هكذا. فالعالم اليوم يعني قرية بوسائل الاتصال، فالحمد لله يعني نتعلم لنعلم ولننشر، هذا هو التواصي بالحق، التواصي بالحق هذا هو. وبالمناسبة ثبت عن الصحابة أنهم كانوا كلما افترقوا قرأوا هذه السورة، هذا من منهج أهل الحديث، لما يفترق الأخ مع أخيه كل منهما يذكر الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو سبب النجاة، والله أعلم. فضل يا أبا عبد الله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر على القليل لا يشكر على الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذه الجهود المباركة. إلا أننا نجعل نصيب لبراعمنا من الأطفال الصغار فيكون حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى وينشأ على السنة من نعمة أطفالهم، ونجعل نصيب أيضا للنساء فإنهم علينا أعزاء.
حق لك أن تطلب للنساء نصيبا وأنت صالح صاحب أربعة ما شاء الله، وأن نلحق بك في الصالحين.
بالمناسبة أبو عبد الله يعني يهتم بما هو مهتم به فعلا، فهو صاحب أربعة وصاحب أربعين، صاحب أربع نسوة وأربعين من الولدان، فحق له أن يهتم بهذا أو قريب من هذا الأربعين.
46
قريب لا أكثر ولا أقل.
38 ولد و44 حفيد.
اللهم بارك. فحق له أن يهتم، وكل يهتم ب يعني يهتم يتكلم عما يهتم به. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. الإخوة الآن مشايخ سمعوا هذا، والحقيقة يا إخوان الكرام هذا لا يعني أن نهمل النساء والأبناء في البيوت، أبناءنا ونساءنا في البيوت يجب أن نهتم بهم، يعني حتى لو لم يكن هناك نشاطات بالمركز في ذلك. وذكرنا بقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر الأبناء بالصلاة وأمر الأبناء والبنات بطاعة الله عز وجل هو باب أيضا من أبواب الرزق، ولذلك نحرص على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا في البيوت أن يتعلموا مما نحصله نحن في مثل هذه الدورات وفي مثل هذه المجالس، فهذا جانب لا بد من الاهتمام به. وأيضا حث الناس عليه في دعوتنا للناس، حث الناس على الاهتمام بتربية الأبناء وتعليمهم وتعليم النساء، فإن لم تكن أنت أستاذا لأبنائك وبناتك ونسائك، وأرجو أن يكون الكل منكم يكون له نساء وليس امرأة حتى ما تبقى هذه العنوسة التي في المجتمع الآن. فأخونا أبو عبد الله مثلنا الأعلى في التعداد ونحن على خطاه سائرون إن شاء الله، وأنتم كذلك تكونون حتى تكثر الذرية من الرجال الصالحين من طلاب علم الحديث وأهل الحديث، فيكون لكل واحد منا 40 أو 50 ولدا يعلمهم، هذا بحد ذاته إنجاز عظيم. فنحرص على تعليم أبنائنا ونسائنا وأن نكون أساتذة لأهل البيوت، وإلا فلا نعتب إذا ضاعوا، فأنت الذي تضيع وأنت الذي ترفع وتنشئ إن شاء الله. فانتبهوا لهذا وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أبا عبد الله على تذكيرنا بهذا.
لا ندري يضيق المكان هو حسنة أم سيئة، فالنساء غير حاضرات، فلا ندري في هذا المقام ماذا نقول، لكن حقيقة كان بودنا كالعادة أن تكون أخواتنا معنا في مثل هذه الدورة، ولكن لضيق المكان ف فما كان هنالك مجال لحضور أخواتنا، ولله الحمد منا هنالك عدد طيب من أخواتنا ممن هن حريصات على طلب العلم. وأنا أهيب بإخواني المشايخ حفظهم ربي وبارك فيهم أن يعقدوا دورة حتى تقع العدل. أنا لا أقول مساواة، في شرعنا لا يوجد مساواة بين الرجل والمرأة، في شرعنا العدل بين الرجال والنساء، لا يوجد مساواة يوجد العدل، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى، حتى يقع العدل بين الرجال والنساء. فأنا أهيب بإخوان المشايخ أن يعقدوا ويخصوا النساء دورة في مسألة من المسائل التي يعني يحتاجنا إليها، التي يحتاجنا إليها، وعسى أن يكون ذلك قريبا، والله أعلم. طيب تفضل.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد كنا نسمع من الآباء غطتهم لكم بمجالستكم إجمالنا الألبانية رحمة الله عليه، ونحن الآن نغبط أخواننا أقرابنا بمجالستهم معكم في عمان وروحيها، أما نحن أهل الشمال أهل إربد فماذا لنا في مركزكم؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاكم خيرا. لو كان أخونا الشيخ علي حاضر حلنا الجواب إليه، فهو الذي يذهب إلى إربد ويعقد الدورات الندوات، ولكن حقكم كبير على المركز كشخصية اعتبارية وعلى من يدرس في المركز. وأنا أعلن توبتي واستغفاري من التقصير مع أهل إربد، وأرجو الله عز وجل أن ييسر لي الذهاب قريبا إليهم، وبارك الله فيك. وأخونا الشيخ أكرم أظن تغشى أهل إربد.
نعم، أنا بين الحين والآخر أزور مخاصة أهل الطيبة الطيبين
ما شاء الله.
نعم،
ليس زيارات هذه الشيخ الحاج، يعني ندوات محاضرات أيام علمية. نعم، أكرم الله
يجزيك
خير
الشيخ،
يعني لم
نقصر بهذا. جزاكم الله خير. هناك ثلة طيبة من إخواننا ولله الحمد منا في الشمال في الرمثة وفي إربد، وهم يعني إن شاء الله تعالى على ثغرة كما يقول الإمام الأوزاعي فيما أخرج الفزاري في كتابه السير. فكنت أظن أن هذه المقولة يعني ليس لها وجود، ويشيعها بعض الحزبيين على أنها حديث، لكني وجدتها مسندة بإسناد صحيح عن الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، كان يقول كلكم على ثغرة فلا يؤتين الإسلام من قبله. هذه مقولة للإمام الأوزاعي رحمه الله، فالكل على ثغرة. وذلك ثلة طيبة من إخواننا ولله الحمد، الدكتور أحمد المناعي وأخونا أشرف بن هاني، مجموعة من الإخوة الطيبين في إربد، يعني ممن لهم إن شاء الله حضور ودروس، ولكن الواجب كبير وثقيل، الحق ثقيل وهو مريء، والباطل خفيف وهو وبيء كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. فأهل الشمال وأهل الجنوب ينبغي أن يكون لهم حضور، وكان في الحقيقة في المركز فيما مضى كان هنالك حضور في الأيام العلمية، وإن أحيت الأيام العلمية فلا بد أن تنتقل إلى الشمال والجنوب إن شاء الله. فضل أخي أيوب، هنا أيوب من المغرب، طلبة العلم في المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمثال السائرة قولهم من ثمارهم تعرفونه،
قولهم
من ثمارهم تعرفونه.
نعم، يعز هذا لعيسى عليه السلام. نعم، كما في بعض كتب الزهد المسددة، في بعض كتب الزهد المسندة يقولون قال عيسى عليه السلام من ثمارهم تعرفونه. تفضل.
ونحن ما شاء الله من ثماركم لكم واجب علينا، كما قال الحاكم حق على من يأخذ علمنا أن يدعو لنا، وواجب على كل طالب علم أن يدعو للمشايخ لحقهم عليهم وللأسهم المتوجهة إليهم من كل حاقد وقال. مسألة أخرى وهي من تمام البر للإمام الألباني والشكر له أن تعقد دورة خاصة بالإمام الألباني رحمه الله تعالى، وتدرس فيها آراؤه التربوية وزهده واختياراته الأصولية والحديثية وكل تفننه وكيف عاش ليكون مثالا وإماما، وهو أحق بهذا من أئمة الضلال والبدع التي تعقد لهم الندوات والمؤتمرات وتمنح لهم الجوائز وتسمى عليهم الشوارع وتقبل دراساتهم دراسات حولهم أكاديمية وأهل العلم بحق في منع عن ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الغيرة، ونبشرك إن شاء الله أن الدراسات الأكاديمية في تراث الشيخ الألباني الآن بدأت، والدكتور باسم مشرف على بعض هذه الدراسات وهو يعرف في هذا أكثر مما نعرف، لكن كما أسلفت ونثني على ما اقترح، ونقول ونرجو من إخواننا المشايخ القائمين على المركز أن يجعلوا دورة أو ندوة بعنوان الإمام الألباني، ويختاروا في هذه الدورة أو في هذه الندوة مداخلات محددة تبرز منهجية الشيخ ونصرته للسلفية من خلال مداخلات المشايخ في هذه الدورة أو تلك الندوة. أظن أن هذا من أوجب الواجبات، من أوجب واجبات البر لشيخنا الإمام في مركزه، فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وإن شاء الله يكون تنبيهك أن يؤخذ بعين الاعتبار. وأثار شيخنا رحمة الله عليه تدل عليه كما هي واضحة في مركزه وفي تلاميذه وفي العالم أجمع من خلال تراثه المكتوب والمسموع، فهذا فضل الله تبارك وتعالى عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأريد أن أعرج إلى ما كان تكلم فيه فضيلة الشيخ قبل مداخلة الأخ أيوب، أن إخواننا في الأردن، هو ذكر أهل الشمال ثم عرج على أهل الجنوب قليلا، أنا أقول بارك الله فيكم وربما بعضكم يعرف هذا الكلام، إخواننا من فضل الله عز وجل طلاب العلم السلفيين في الأردن موجودون من عقربة إلى العقبة في كل موطن من فضل الله عز وجل في أكثر المدن الأردنية، وقد جلتها من فضل الله عز وجل في العام الماضي من العقبة إلى الرمسة في الشمال، كل المدن الأردنية من فضل الله عز وجل فيها نخبات طيبة جدا من إخواننا السلفيين طلاب العلم المتقدمين، خطباء مساجد وأئمة مساجد، ولهم دروس منتظمة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أولا وآخرا في كل مدن الجنوب وفي كل مدن الشمال وفي الشرق وفي الغرب. الحمد لله الدعوة آتت أكلها أو تؤتي أكلها الآن، ولكن كان يحملنا إخواننا في كل رحلة أنه لا بد من اهتمام المركز، لكن إن شاء الله بتضافر الجهود تكون هناك جهود للمركز في مختلف المدن الأردنية إن شاء الله وخارج أيضا الأردن، وهذا إن شاء الله يتيسر. كذلك بارك الله فيكم، شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حقه أو من أكبر حقه على تلامذته أن يبرز دائما اسمه ونشاطاته وأبحاثه ودراساته، وتحضرني في هذه العجالة كلمة لفضيلة الشيخ أبي عبيدة سمعتها منه قبل فترة، قال كنا يعني نتحدث باستمرار عن الشيخ الألباني في مجالسنا وبين خواصنا، قال فلما صار بعض المشايخ مثل الشيخ محمد حسان وأبو إسحاق يتكلمون عن الشيخ الألباني في الفضائيات، صاروا الناس يعرفوا الشيخ الألباني من خلال هذا. فهذا أيضا يا إخواني بارك الله فيكم، كلام عن الشيخ وعن منهج الشيخ في الفضائيات هذا سبيل وسبيل واسع لنشر تراث الشيخ، وحق على كل من استفاد من علم الشيخ أن يبرز هذه الاستفادة بشكل أو بآخر، إن كان كاتبا أو كان خطيبا أو كان واعظا أو كان مدرسا أو حتى في المجالس العادية، أن يبرز جهود الشيخ رحمة الله عليه في نشر السنة انتصارا للسنة لا انتصارا للشيخ، لكن من بر الشيخ أن يذكر نصرته للسنة. بارك الله فيكم.
في الحقيقة وجدنا هجمات منظمة تجرع للناس جرعة جرعة في هدم مدرسة الشيخ الألباني، فنبذ ظلما وزورا بأنه مرجئ لا تؤخذ منه العقيدة، ثم بعد ذلك قالوا هو محدث وليس بفقيه فلا يؤخذ عنه الفقه، ثم بعد ذلك قالوا هو ليس على منهج متقدمين ولسنا بحاجة إلى علم. ذات يوم اتصل بي في زحمة أعمال وبين يدي وأمامي عدد كبير من الكتب وراجع بعض المسائل في التحقيق، شاب من الرياض يطلب مني موعدا أن يتكلم معي في مسألة طويلة. فقلت إيش المسألة؟ قال منهج متقدمين وتأخرين، وما خطر في بالي إلا هي. فقلت الليلة إن شاء الله بعد العشاء، فأرجعت راحتي إلى ما بعد العشاء وأنا متمدد على السرير، رن الهاتف انتظر المكالمة، فرفعت السماعة وأنا يعني يضيق صدري بالاشترار والكلام الباطل وكثرة الكلام في مثل هذه المسائل، واحترت ماذا أتكلم. فبدأ يقول لي منهج متقدمين ومنهج متأخرين، فربي عز وجل من كرمه وفضله علي ألقى في نفسي مسألة، فقلت يا حبيبنا يا أخانا، منهج متقدمين ومتأخرين هذا المزعوم في علم الحديث أم في جميع العلوم؟ قال لا في جميع العلوم. فقلت وهو في علم العقيدة؟ قال نعم في علم العقيدة. قلت ما قولك في من يقول لا نريد جهود الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة؟ قال والله أخي معذرة، فأنا شغلت ولا أريد أن أكمل الكلام، وأغرق الهاتف. فقلت وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال. هنالك عصبية في محاربة الشيخ، هنالك عصبية في محاربة الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا لله. حقيقة ينبغي من حق الشيخ أن يكون هنالك موقع خاص بالشيخ، تراث الشيخ وبالهجمات والشبه التي تثار حول الشيخ، وينبغي للخلص من السلفيين في العالم ولا أقول في الأردن حتى يؤدوا حقا من حقوق الشيخ عليهم أن يشاركوا في هذا المنتدى، وأن يبرزوا جميع الدراسات وجميع الكتابات المحبة والمبغضة والنافعة والضارة، والضارة والمبغضة من باب قول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي أن تكون، كل موقع للشيخ تراث الشيخ وكل من يتكلم عن الشيخ والشبه التي تلقى على الشيخ. فشيخنا كثيرا ما سمعنا منه رحمه الله كان يقول لما يموت الألباني يعرف الناس من الألباني. والله والله تمر بي لحظات بل دقائق أقول هل معقول يعني نحن رأينا الشيخ وعايشنا، أم أنه خيال وشيء سنح في البال؟ يعني الشيخ رحمه الله تعالى كان ذا مهابة، وشيخ حي ما كان أحد يتكلم، ولما مات الشيخ أصبح الأفراخ يصيحون من هنا وهناك، ورحم الله من قال مات سفيان فليقل من شاء ما شاء، مات سفيان أي ثوري فليقل من شاء ما شاء. والله جاءنا عالم كان رئيسا لبعض المجامع الفقهية، توفي من قريب رحمه الله، وهو بشهادة القاصي والداني من كبار علماء الأمة. كنا في رحلة وكان فضيلة الشيخ علي وأنا وأخوين آخرين، فدخلنا المسجد وجدنا الجماعة قد فرغت منها، فقال نصلي جماعة ثانية، قلنا الجماعة الثانية مكروها، نصلي فرادى، نحن نعتقد أن الصلاة فرادى، فصلينا فرادى. ثم صارت هنالك بعض المباحث، فهذا الشيخ وله كلمة واسم ومؤلفات وضع الله له القبول، وحق أن يوضع لها القبول، مؤلفات صيغت وسبكت بأسلوب قوي وببحث وكثرة قراءة وتنقير في الكتب وإخراج المعلومات من المصادر البعيدة بالمنقاش. ثم جلسنا وبدأنا نتباحث في بعض المسائل، فأنا أقول لهذا الشيخ وهو شيخ جليل، قلت الشيخ ليس ببعيد عنا، الشيخ قريب منا، فما الذي يمنع أن نزوره وأن تباحثه في هذه المسائل؟ فقال والله، قال ترى أنا أمام أنا خلفه أتكلم، لكن لو جلست بين يديه لا أستطيع أن أنطق بكلمة، لو جلست بين يديه لا أستطيع أن أنطق بكلمة. وهذا حال كثير ممن يتكلم على الشيخ بعد وفاته رحمه الله تعالى. وأنا أقول ينبغي، وأنا طلبة الشيخ، ينبغي أن يتوب طلبة الشيخ من تقصيرهم في حق الشيخ بإظهار الدراسات وإظهار والكتابة عن الشيخ ومنهج الشيخ وما شابه. الدراسة الأكاديمية تعطي عمقا مهما بين الأكاديميين، وقبل قدوم أخينا فضيلة الشيخ باسل إلى الجامعة الأردنية كنا نرجو كثيرا من طلابنا أن يقدموا، وأذكر أنه في سنة من السنوات قدم طالبان مشروع رسالة ماجستير في قسم الحديث، أحدهما بعنوان الكوثري وجهوده في علم الحديث، والآخر بعنوان الألباني وجهوده في علم الحديث، فقبل الأول ولم يقبل الثاني، فقبل الأول ولم يقبل الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الآن لله الحمد بدأت الأنظار، والعبد الضعيف ما أسمع بدراسة أكاديمية أو دراسة جد حول الشيخ إلا وأتصل بأصحابها وأعمل جاهدا على نشرها. وآخر ما نشرنا في المكتبة الأثرية ولله الحمد منا دراسة نافعة طيبة لبعض إخواننا من أهل الحديث في غزة الجريحة، أسأل الله أن يفك أسرها وأن يحفظ أهلها وأن يعينهم على ما هم فيه وأن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله على منهج السلف الصالح، وأن يحميهم من شرور الروافض، وأن يبقيهم على الجادة وعلى الفطرة وعلى ما ألفوا عليه مشايخهم من العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ويتركوا هذا الدخن وهذا الدخل الذي طرأ عليهم بألاعيب الساسة وبالمصالح الموهومة. أقول هذا الأخ جزاه الله خير كتب رسالة لطيفة نوقشت في الجامعة الإسلامية بغزة في قسم التربية بعنوان آراء الإمام الألباني التربوية، وهي منشورة مشهورة معلومة. فالواجب كبير والحق عظيم، وأنتم يا طلبة العلم الناس بحاجة إليكم والله كحاجتهم للماء والهواء. فأقول لكم كما قال الشاعر: لقد رشحوك لأمر عظيم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنتم مرشحون لأمر عظيم، أخوانكم المشايخ أسأل الله أن يحفظهم طيلة في أعمارهم، يعني أصغرهم دخل في 50 أو كان، وأكبرهم لعله وصل في 60 أو في نهاية 60. والدعوة تحتاج إلى جيل جديد، تحتاج إلى جيل شباب، تحتاج إلى جيل الهمة وجيل النشاط، جيل أن ينشروا هذه الدعوة برحلات دعوية قام بها المركز سابقا، وإن شاء الله تعالى تعود بإذن الله تعالى ويعود الخير والبركة. الصلاة والتوفيق للجميع. نحب أن نسمع من إخواننا الضيوف، عندنا ضيوف من روسيا، عندنا ضيوف من لبنان، عندنا ضيوف من سوريا، عندنا ضيوف من عدة بلدان، فإذا وجدت كلمة لبعض إخواننا من الضيوف فليتحفنا جزاهم الله خيرا، لأن لقاء الإخوة اللي هنا واقتراحاتهم يعني إن تعذرت الآن ولكن يمكن أن تقضى. وأما القضاء في حق إخواننا الذين جاءوا من خارج البلاد قضاء أعسر. طيب نترك الخاص ونرجع للعام. رجل العموم. إيش يوجد الآن؟ تفضل. تأسيس مقدم على التأكيد. تأسيس مقدم على التأكيد. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله المشايخ خيرا عما قدمونا. ونزيد فنرحب بضيفنا الفاضل ونقترح على المشايخ أن يقوموا بجهد مجلس إقراء يقرأ فيه السنة كتب السلاح على طلبة العلم ليمتعوا أسماعهم بسماع السنة وضبط ألفاظ السنة وضبط أسماء الرواة والرجال والأسانيد. وجزا الله المشايخ خيرا.
جزاك الله خير. بدأ مجلس لقراءة القرآن وإن شاء الله يتبع الحديث. نسمع من أخينا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. الحقيقة إخواني جهود المشايخ في نشر السنة لا تخفى على أحد. فضيلة الشيخ مشهور يقرأ صحيح مسلم ويقرأ صحيح البخاري ويشرحهما، وهو على هذا منذ سنوات طويلة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليه. كذلك من فضل عز وجل علينا ومن باب التحديث بنعمة الله تبارك وتعالى في مجلس يقرأ ما لا يقل عن 14 كتاب حديث صحاح الكتب الستة إضافة لمسند أحمد وموطأ مالك ومسند عبد بن حميد ومسند الداري سنن الدارمي ومسند الطيالسي ونحو 14 كتابا، وبعضها أتممناه منذ زمن. فقراءة كتب الحديث وكتب السنة موجودة والله الحمد، لكن الحضور لهذه تختلف باختلاف المناطق. فبالتالي نرجو أن تنتقل مثل هذه المجالس، مجالس قراءة كتب الحديث، تنتقل إلى المركز وأن يكون هناك مواظبة وانتظام فيها. هذا شيء يعني مطمح لنا كما هو مطمح لكم إن شاء الله، وعسى أن يكون ذلك قريبة. لكن قبل أن نختم أريد أن أذكر بشيء ذكره فضيلة الشيخ، كنا نسمعه من الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه، قال كنا نعد أنفسنا ونستعد للقاء الشيخ الألباني حتى نناقشه في بعض المسائل، فإذا جلسنا ما استطعنا نتكلم وخرجنا لم نقل شيئا ولم نقتنع في كثير من الأمور، لكن لا نستطيع أن نرد شيئا. فمهابة الشيخ كانت عائق بينهم وبين أن يتجرأوا على الشيخ كما فعلوا بعد وفاته رحمة الله عليه. أحببت أن أذكر هذا لأن هذه شهادة من عالم كبير له وزنه في نصرة السنة، وسميته في حين أبهم فضيلة الشيخ الآخر، وبين المبهم وبين المبين علماء كثير كانوا يهبون الشيخ هيبة لا مثيل لها. الذين كانوا يتجرأوا على الشيخ هم الجهلة، الذين كانوا يتجرأوا على الشيخ هم الجهلة والمبتدعون والضلال، أما أهل العلم فكانوا يعرفون قدره، ولذلك حسبه أن يعرف قدره أهل العلم، أما أهل الجهل فهم كما قيل لا في العير ولا في النفير. نعم بارك الله فيك.
حقيقة لا يفوتني في النهاية أشير ونذكر إخواني الطلبة أن الإخوة المشايخ حفظهم الله القائمين على المركز ما من واحد منهم إلا وله درس أو أكثر في منطقة في الأردن، ودروس لله الحمد المنة يعني تكاد تكون يومية، يعني طالب العلم الحريص يستطيع أن يحظى بدرس على الأقل في اليوم من خلال أيام الأسبوع، وهذا أيضا من نشاط المركز. فأخونا الشيخ علي له درسان، وأخونا الدكتور باسم له درس أظن في المصطلح، وأخونا الشيخ حسين عواشة له كذلك، وأخونا الشيخ أكرم، وأظن الشيخ أكرم فرغت من قراءة التفسير بن جرير.
ابن جرير من زمن توقفنا
يعني في مجلس يقرأ تفسير ابن جرير تمكث سنوات في قراءته. وأنا أقول يا أخي بارك الله فيك، يعني وقت البركة في هذه الأمة وقت الفجر، فلو وقت الفجر تدارست العلم يا إخوة ليس إملاء فقط، في نوع من أنواع أخذ العلم المذاكرة، أن يتذاكر الأقران فيما بينهم. لو أقران من طلبة العلم النابهين الحريصين يعقدون مجلس في مثلا يقرأوا تفسير ابن جرير ويقتصروا على الوقت ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويكون هذا منهج لهم، يبدأ النهار من بعد الفجر. كثير من الناس يبدأ نهاره بعد الظهر، يكون النهار قد انتهى وهو قد بدأ، يبدأ نهاره بعد الفجر ويأخذ قيلولة صغيرة قبل الظهر أو بعد الظهر. فلو داوم الإنسان باستمرار على الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ففي هذا خير وبركة، ولله الحمد منا داومنا على هذا المجلس في تفسير ابن كثير وقرأنا من البقرة ووصلنا إلى الإسراء، أخذنا لله الحمد نصف التفسير تقريبا وزيادة. فهذا الوقت يا إخواني من أوقات الأمور المهمة، والمذاكرة باب من أبواب العلم. فنهب إخواني إن لم يوجد في مناطقهم من يملي ومن يجلس للتدريس أو للإقراء فعلى الأقل أن يحيوا باب المذاكرة. أشكر أخيرا أخينا أخانا الضيف على كلمته وعلى حضوره، جزاه الله خيرا، والشكر لكم موصول على حسن استماعكم، وجزا الله إخواننا القائمين على المركز وكل من ساعد على إحياء هذه الدورة بأي جهد إداري أو قدم شيئا في كرام الطلبة من الطعام أو المنام. ولا ننسى أخانا الإداري أخونا أبو فارس، وأخونا المدير الإداري أخونا أبو عثمان محمد حسين، فضلا عن مدير المركز أخونا الدكتور الشيخ باسم. وشكر للجميع، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وأن يجعل هذا في صحيفة أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.